يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يعفو عنا وعنكم. ثم قال يقول الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول سبحانه وتعالى مخبرا أما أنذر به آدم وذرية وزوجته وإبليس حين أهبطه من الجنة. والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية عام. فمن اتبع هدايا أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما
من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة. يعني إذا امتثل الخلق أنبياءهم وآمنوا بما جاءوا به وعملوا بمقتضى ما أمروا به فلا خوف عليهم يجدون ربا عظيما وربا غفورا رحيما كريما.
ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
لأن من حفظ من الضلال في الدنيا حفظ من عذاب الآخرة. بما يكون عذاب الآخرة؟ بسبب الضلال الذي يصيب الإنسان في الدنيا. فإذا لم يهتدي العبد في دنياه ارتكب معاصي الله وترك فرائض الله فيكون له الشقاء والخسران. فإذا هدى الله العبد فالتزم الأوامر واجتنب النواهي وأطاع الله عز وجل كان قد هدي إلى الطريق القويم والصراط المستقيم فيكون من أهل الآخرة من السعداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
يعني من أعرض عن ذكر الله ونسيه الله سبحانه وتعالى يضيق عليه في الدنيا ويجعله في معيشة ضنكا عذاب شقاء هموم أحزان فقر بلاء يبتليها الله بجميع أنواع البلايا لأنه أعرض عن ذكر الله.
ولو غني
ما ينتفع بها لا ينتفع بغناء ولا ينتفع بماله تنمو عليه الهموم وعليه الغموم. كم من غني يتمنى أن يأكل وقتا من كيف تأكله أنت. أنت تأكل الأكلة ولا تهم شيء تمتلي بطنك وأنت بخير وعافية في صحة عافية. فبعض الأغنياء يتمنى أن يتناول لقمة واحدة مما تتناوله أنت. هو في شقاء في بلاء في شر في حالة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن من هدي باتباع الأوامر واجتناب النواهي يرغد عيشه ويسعد في دنياه ويسعد في آخرته.
كما قال سبحانه وتعالى هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيط لهم عنها ولا محيط. وورد ابن جرير هنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن زيد يزيد عن أبي نضرة المنذر ابن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم
إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة لهم. يعني أهل النار الذين هم الكفار والمشركون الذين يموتون على الكفر هؤلاء مخلدون في النار لا نصيب لهم في الخروج منها ولا يفتر عنهم العذاب. لكن من كان مؤمنا وكان مرتكبا بعض المعاصي ولم يمن الله عليه بالعفو والمغفرة فعذب بسبب ذنوبه فإنه لا يخلد في نار جهنم بل يأذن الله بشفاعته بعد أن يصير حمما يصير ذي الحمأة من العذاب فيشفع له فيخرج من النار لأنه لا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله.
وقد رواه مسلم من حديث جمعة عن أبي سلمة به وذكر هذا الإهبات الثانية لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرر كما يقال كنتم وقال آخرون بل إهبات الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم.
ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا أكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يعيد الروح الإنسان حتى يسمع ويجيب ويتكلم. قال والفسح له في قبره يعني إن كان مؤمنا صادقا فإن الله يوسع له قبره فلا يكون هذا القبر الذي يوضع به مقدار نصف ذراع لا هذا القبر يجعله الله واسعا حتى يكون مد بصره فلا يجد لذلك القبر ألم ولا يجد له لذلك ضيق إن كان مؤمنا صادقا لله عز وجل. قال وعرض مقعده عليه بالغداة والعشي. قال وقد سبق معظم شرح هذا في كتاب الصلاة وكتاب الجنائز والمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة الذين نفوا ذلك. ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه فإذا موعدت الروح ما يحس الجسد بشيء لكن الله يعيد الروح إلى الجسد ويعذبه ليشعر بالعذاب ويشعر بالألم. قال وخالف فيه بعض الناس كان مثل محمد ابن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة وقالوا لا يشترط إعادة الروح لكن هذا القول فاسد لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي أما إذا كان الإنسان ميت فإنه فما لميت بجرح فما لجرح بميت إيلام الميت لا حس شيء إنما يعيد الله إليه روحه إلى جسده لأجل أن يجد الألم وأن يجد ذوق العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم. قال ولا يمنع ذلك كون الميت قد تفرقت أجساؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه قادر على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء. وإن أكلته السباع والحيتان فإن قيل نحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ قال فالجواب أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها وكذا يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يشاهد في ذلك جليسه منه. وكذا كان جبريل ينزل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدرك الحاضرون كانوا يعرفونه بس بالعرق يصيبوا العرق والرعضاء وثم يجلي عنه، يعرفون أن جبريل نزل ولا ما يعرفون ولا يدرون. وكل هذا ظاهر جلي. قال أصحابنا: وأما إقعاد المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبول ومن أكله السباع والحيتان، وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع الله له في قبره فيقعد ويضرب والله أعلم. والمقصود من هذه الأحاديث والآيات الإيمان بأن عذاب القبر واقع، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الميت إما يعذب في قبره وإما ينعم، فهو يغفر الله. كما في الحديث: إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
وبه له قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وبه له قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن عون عن أبي جحيفة حاء قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى الغطان واللفظ لزهير. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن براء عن أبي أيوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وسمع صوتا فقال: يهود يعذب في قبورها. وبه له قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا ودئ في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عليهم قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خادرا إلى يوم يبعثون.
هكذا ليزداد راحة المؤمن حينما يرى المقعد الأول الذي كان له من النار، وحينما يرى مقعده الأخير الذي أبدله الله بذلك المقعد من الجنة، فيعظم سروره ويعظم فرحه لما أبدله الله سبحانه وتعالى به من المقعد الذي جعله من الجنة بعد أن كان مقعده من النار. لذلك قالوا: هذا كان مقعده، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لك هذا المقعد بدلا منه، وما ذلك إلا بإيمانه بالله وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ ولا يقول: ما تقول في نبي الله محمد بن عبد الله؟ لا، يقول: ما تقول في هذا الرجل؟ لأجل أن يختبر، فهو يثبت الله، وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبت الله فيقول: إنه عبد الله ورسوله. فيقال له: هذا ما انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة بسبب إيمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه له قال: وحدثنا محمد بن منهال الدرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا ودع في قبره إنه لا يسمع خفقا عليهم إذا انصرفوا. وبه له قال: حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا ودع في قبره وتولى عنه أصحابه. وذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة وبه له قال حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر ويقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن يأنون بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بدير عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسعدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه وينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريضة كانت عليه على أنفه هكذا.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذه القضية في آخر الحديث وضع ريضة يعني خريطة على وجهه هكذا يعني على أنفه إشعارا بوجود تلك الرائحة الخبيثة من ذلك الجسد الخبيث. فإن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها إلى السماء إلى الرب سبحانه وتعالى. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك يعني أن الريح كريح المسك. ويقال يقول أهل السماء بعضهم لبعض روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل. فالمؤمن يزداد سرورا وفرحا وغبطة والكافر بخلاف ذلك. وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها يعني جيفة خبيثة رائحة تقشعر منها الأم الجسد وتؤذي من يتأذى منها الإنسان. وذكر لعنا أنهم يلعنون ذلك تلك الروح الخارجة من ذلك الجسد الخبيث. فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه يعني هكذا حتى بين لهم أنه من شدة نتنها لا يستطيع الإنسان شمها. نسأل الله العافية.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط الخدلي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنت مع عمر رضي الله تعالى عنه حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مسار أهل بدر بالأمس يقول هذا مسرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال ما أنتم بأسماء لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا.
هذه قصة أهل بدر. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة وقبل القتال أراهم وبين لهم الأماكن التي ستكون فيها مصارع القوم. يقول لهم إن فلانا سيصرع في هذا المكان وإن فلانا سيصرع في هذا المكان. فلما وقعت الواقعة في اليوم الثاني ما تعدى أحد ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي حدده، ذلك لأن الله أراه قبل الوقعة، أراه الله مكانهم ومصارعهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبره الله سبحانه وتعالى به، فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
وبه إليه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حق ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمعوا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا. قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع ما أقول ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. وبه له قال حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببدعة وعشرين رجلا وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا في توى من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس.
وبه الطواء يعني البير المطوية، البير المحفورة المطوية ألقوا فيها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا فيها.
قال رحمه الله باب إثبات الحساب. وبه له قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا إسماعيل قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة أجب. فقلت أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة أجب. وبه إليه قال حدثني أبو الربيع الأسقي وأبو كامل قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد وذكر نهوة. وبه إليه قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعد القطان قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك. وقلت يا رسول الله ليس الله يقول حسابا يسيرا. قال ذاك العرض ولكن من نوكش الحساب هلك. وبه إليه قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثني يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوكش الحساب هلك. ثم ذكر مثل حديث أبي يونس.
قال باب إثبات الحساب. هذه الترجمة عقدها بهذه الصفة ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يحاسب على ما قدم من عمل وسيجد جزاءه بين يدي الله عز وجل. فذكر في هذا الحديث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة فقلت أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض، يعني تعرض الأعمال على العباد، فمن أراد الله له النجاح عرض عليه بدون نقاش، وإنما تعرض عليه ليقرره الله، يقرره الله سبحانه وتعالى بما فعل وليريه ما صنع ثم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. لكن من نوقش الحساب هلك كما في الرواية الثانية، وفي رواية من نوقش الحساب وحجب. فالمراد أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض عليه أعماله عرضا دون نقاش، وأما غير المؤمن فيناقش، فإذا نوقش عذب وهلك. نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. وبه له قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وبه له قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله. وبه له قال وحدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وبه له قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان العمش بهذا الإسناد وذكر مثله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أمن بن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر رضي ابن عمر أن نبي أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
هذه الأحاديث ترجم لها الإمام النووي بقول باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. ينبغي على كل إنسان أن يكون في آخر حياته محسنا ظنه بالله. قال العلماء ويجب على الإنسان أن يكون في حال الصحة والقوة مغلبا جانب الخوف من الله، وأن يكون في حال المرض والعجز مغلبا حسن الظن بالله، لأنه إذا أحسن ظنه بالله عز وجل لا يكون مقانطا من رحمة الله، وأما في حال الصحة فيكون مغلبا جانب الخوف من الله، لأن الإنسان إذا خاف الله امتثل أوامره وأدى فرائضه وابتعد عن معاصيه. ولكن إذا كان الإنسان يرى نفسه أنه قد دنا منها الموت فيحسن الظن بالله رجاء لما عند الله عز وجل، ولا ييأس ولا يقنط، لكن في حال القوة والصحة يغلب جانب الخوف لأجل أن يستمر على العمل الصالح وأن يواظب على فرائض الله وأن يواظب على أوامر الله بالامتثال وعلى نواهيه بالاجتناب، فيكون مجتنبا عن محارم الله معظما لها ومبتعدا عن المعاصي زاجرا نفسه وزاجرا هواه وتاركا دنياه وتاركا شيطانه، لا يتبع شيطانا ولا نفسا ولا هوى ولا دنيا. لكن إذا ما دنا منه المرض أو كثر منه المرض أو رأى من نفسه دنو الموت منه فليكثر من حسن الظن بالله عز وجل، لأجل إذا مات وأتت منيته يموت وهو محسن ظنه بالله غير يائس ولا قانط من رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ذلك وأن يرزقنا وإياكم التوفيق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: كتاب الفتن وأشراط الساعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.